صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجد كالأب في أحواله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، تقدم أن الأب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه إذا انفرد لم يكن معه وارث غيره، يعني لم يكن معه من أولاد الميت، من أولاد ابنه، من أولاد ولده، لم يكن معه من أولاد ولده شيء أحد، فإنه الحالة الأولى إذا لم يكن معه لا أصحاب حظوظ ولا أصحاب عصبات، يعني لا يوجد غيره، توفي ولده ولا يوجد له وارث غيره، لا أصحاب حظوظ ولا أصحاب عصبات، فإنه يأخذ المال كله تعصيبا، يأخذ المال كله تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهو أولى رجل ذكر، فيأخذ المال كله إذا انفرد هذا جميع المال. الحالة الثانية إذا كان معه، إذا كان معه أصحاب فروض، إذا كان معه يعني من أولاد الميت ذكور، إذا كان معه ذكور من أولاد الميت أو أولاد بنيه، وإن نزلوا معه ذكور من أولاد الميت أو أولاد بنيه وإن نزلوا، فإن الأب يأخذ السدس فرضا، يأخذ السدس فرضا وليس له غيره. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وليس له تعصيب في هذه الحالة، إنما له الفرض فقط، لأن الابن أو ابن الابن أقرب منه عصبا. الحالة الثالثة إذا وجد معه إناث من أولاد الميت، إناث فقط، بنات للميت أو بنات أولاد، فإنه يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيبا، يجمع بين الفرض والتعصيب، يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيبا. فله إذن ثلاث حالات يرث، حالة يرث فيها بالتعصيب المحض، وحالة يرث فيها بالفرض المحض، وحالة يجمع بين الفرض والتعصيب. هذه حالات الأب. الجد الذي هو أبو الأب، مراد بالجد هنا أبو الأب، أما الجد أبو الأم فهذا ليس له، ليس له فرض ولا تعصيب، لأنه من ذوي الأرحام. الجد أبو الأب إذا كان الأب غير موجود وتوفي حفيده، فإن لم يكن معه إخوة فإنه بمنزلة الأب بلا إشكال، إذا كان ما معه أخوة للميت فإن الجد ينزل منزلة الأب بلا خلاف، لأن الجد أب. قال تعالى: يا بني آدم، دل على أن لا شك أن آدم هو الجد الأعلى لذريته، مع هذا سماهم بنين بني آدم. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وهو يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما بينهم وبين إبراهيم قرون طويلة، فهو جد يعني. ومع هذا سماه الله أبا، ملة أبيكم إبراهيم. وقال: يا بني إسرائيل، مع العلم بأن بين بني إسرائيل في وقت نزول القرآن وبين إسرائيل يعقوب مسافات بعيدة، ومع هذا سماهم بني إسرائيل، فدل على أن الجد يكون أبا في كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وهو يخاطب أمته صلى الله عليه وسلم، يخاطب أمته يقول: ارموا بني إسماعيل، أو يخاطب الأنصار يقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، مع أن بينه وبين إسماعيل قرون، فسماه أبا، فدل على أن الجد يسمى أبا. فإذا لم يكن معه إخوة للميت فإنه يكون بمنزلة الأب بلا خلاف. أما إذا كان معه إخوة للميت، إذا كان معه إخوة للميت أشقة أو لأب، اجتمع جد وإخوة للميت، قد اختلف العلماء في هذه المسألة. الجمهور على أنه يشترك الجد والإخوة، الجمهور والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن الجد والإخوة يشتركون، ويكون الجد تارة يكون كأخ منهم، وتارة يأخذ ثلث المال، تارة يأخذ السدس، المهم أنه لا يحجبهم. لماذا؟ قالوا: لأنهم استووا في القرابة، استووا في القرابة بالنسبة للميت، فالجد أبو أبيه والإخوة بنو أبيه، هؤلاء أبناء أبيه والجد أبو أبيه، تساووا بالقرابة، الواسطة بينهم وبين الميت هو الأب. الجد يقول: الأب ابني، والإخوة يقولون: الأب أبونا. تساووا في القرابة والواسطة بينهم وبين الميت، فيرثونه بالاشتراك، هذا على أنه جده وهذا على أنه إخوته، يشتركون في الميراث. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة. المذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وجمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، يقولون: الجد يسقط الإخوة، كما أن الأب يسقطهم فإن الجد أيضا يسقطه، ولا ميراث للإخوة مع الجد، كما أنه لا ميراث للإخوة مع الأب، لأن الجد أب يسقطهم ولا يرثون معه، فهو بمنزلة الأب في كل شيء. هذا القول الثاني. القول بالحجب أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب، والقول الأول كما عرفتكم به هو قول الجمهور أن الأخوة يشتركون مع الجد ولا يحجبهم لأنهم تساووا في القرابة إلى الميت، هذا جده وهؤلاء إخوته والواسطة بينهم وبينه هو الأب، فهم تساووا في الواسطة فلا يحجبهم بل يشتركون معه في الميراث على تفصيل. وعقد لهذا في كتاب المواريث باب ضخم يسمى باب الجد والإخوة، فيه تفاصيل وتفاريع وكلام طويل. المسألة فيها خلاف قوي، هل الجد يسقط الإخوة أو لا يسقطهم ويشتركون معه في الميراث؟ هذان القولان، والخلاف قديم، الخلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الخلاف من عهد الصحابة موجود بين الجد في مسألة الجد والإخوة وما زال مستمرا. نعم. أعد.
فصل. والجد الأب في أحوال.
نعم.
يعني الجد أبا الأب. لأنه بمنزلة الأب.
يعني الجد أبا الأب، يخرج الجد أبا الأم، إنه من ذوي الأرحام في جميع أحواله التي ذكرنا، تارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض فقط، وتارة يجمع بينهما. نعم.
وله حال ضابط وهو مع الإخوة والأخوات من أبوين أو من الأب، فله الأحظ من مقاسمتهم.
الجد كالأب إذا لم يكن معه إخوة، هذا ما فيه إشكال، إذا لم يكن معه إخوة لأب أو أشقة هذا ما فيه إشكال إنه كالأب، إنما الإشكال إذا كان معه إخوة. هو الآن مشى على القول الأول الذي عليه الجمهور أنهم يشتركون هم وإياه في الميراث ولا يحجبهم. نعم. وله حال،
وله حال ضار،
يعني إذا كان معه إخوة. نعم.
وهو مع الإخوة والأخوات الأبوين أو من ذلك.
أما الإخوة للأم فإنهم لا يعيشون مع الجد قولا واحدا، الإخوة لهم لا يرثون مع الجد قولا واحدا، لأن من شرط إرث الإخوة لهم عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع من الذكور الوارث. نعم.
فلهم أحظ من مقاسمتهم كأخ.
نعم.
ولو كان الواضح وهو مع الإخوة أو الأخوات الأبوين أو الأب، فله الأحظ من مقاسمتهم.
له الأحظ من مقاسمتهم أو ثلث المال أو سدس المال، الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال، فإن استغرق المال ولم يبق إلا السدس أخذه فرضا ويسقط الإخوة، إذا لم يبق إلا السدس تزاحمت الفروض ولم يبق إلا السدس أخذه فرضا وسقط الإخوة. أما إذا توفر مال بعد الفروض كثير فإن له الأحظ المقاسمة، إن كانوا أقل من مثله يكون كأخ منهم كواحد منهم، أو ثلث المال إذا زادوا على مثله، إذا زادوا على مثله أخذ ثلث المال والباقي لهم. نعم.
فلهم أحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال.
مقاسمة كأخ يعني كأخ منهم يصير كواحد منهم. فلو فرضنا أن هلك هالك عن جد وأخ شقيق فإن المال يكون من اثنين، يعني ما هلك عن جد وأخ شقيق فقط ما وراه غيره من الورث، يكون المال من اثنين، للجد واحد وللأخ الشقيق واحد. كأنه توفي عن أخوين أو توفي عن أخ وأخت أو عن أخ أو عن نعم توفي عن أخ وأخت لأنه ما زاد على مثله. أما إذا توفي عن أخ وأختين فإنه يخير بين ثلث المال أو المقاسمة، يستوي له المقاسمة وثلث المال لأنهم صاروا مثليه، يستوي له المقاسمة وثلث المال. أما إذا زادوا على مثله كما لو توفي عن جد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة فهنا زادوا على مثله فيأخذ ثلث المال، له ثلث المال والباقي للإخوة. نعم.
وهذا مذهب الزيد بن ثابت رحمه الله. فعلى هذا
قلنا إن الخلاف من عهد الصحابة، هذا مذهب زيد بن ثابت وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال به علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، وهو التشريك. وأما الذين يرون أن الجد يحجب الإخوة فهم منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا يقول ابن عباس: ألا يخفى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. يعني كيف ان زيد بن ثابت رضي الله عنه يجعل ابن الابن ابنا بمنزله الابن ولا يجعل ابا الابي ابا، مع ان كلهم من عمودي النسب، عمودي النسب. نعم.
وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله. فعلى هذا
أخذ به الأئمة الثلاثة مالك الشافعي واحد، أخذ المذهب مذهب زيد. نعم.
فعلى هذا إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أقا وأختين فالثلث والمقاسمة سواء.
نعم، لأنهم مثل يساوون مثليه، تستوي له المقاسمة أو ثلث المال. نعم.
فأعطني ما شئت منهما.
نعم.
وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحب لهم فقاسم به.
نعم.
وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه، وسواء كانوا من أب أو أبوين.
نعم، الإخوة سواء كانوا من أب أو أبوين، يعني سواء كانوا أشقاء أو لأب لا فرق بينهم، لأنهم كلهم يجلون بالأب. نعم.
مسألة: فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه.
إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض كالزوج أو الزوجة أو البنت أو بنت الابن، إذا كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه أولا، ثم بعد ذلك تنظر في الباقي بعد الفرض أو الفروض، وتعامل الجد بالأحظ له في المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل، المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل، يأخذ الأحظ له. نعم.
فإن كان معه فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد أحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال.
نعم، الأحظ له من هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يبقى إلا السدس أخذه فسقط الإخوة، إذا لم يبقى إلا السدس أخذه فسقط الإخوة إلا في المسألة الأكبرية، ويأتي بيانها إن شاء الله. نعم.
أما قوله لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى.
نعم.
وأما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحق له فلأن له الثلث مع عدم الشروط.
نعم. فلأن له
الثلث مع عدم الفروض،
يعني يعطى الثلث إذا كان أحظ له مع عدم الفروض، فلا أن يعطى إياه مع وجود الفروض من باب أولى. نعم.
فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب إلى المال فصار ثلث الباقي.
فما أخذ
بالفرض فكأنه ذهب إلى المال فصار ثلث الباقي بمنزلة جميع المال.
نعم. يخير به.
وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض، فكذلك مع وجودها.
مقاسمة إذا كانوا أقل من مثله، إذا كانوا أقل من مثله فلا حظ له المقاسمة. نعم.
فعلى هذا
سواء كان معهم أصحاب فروض أو ليس معهم أصحاب فروض. نعم.
فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يحجلهم من البنات فلا حظ له في المقاسمة.
إذا زادوا عن مثله كأخوين أو من يعادلهم من الإناث، يعني كأربع أخوات أو أخ وأختان شقيقتان أو لأب، فهنا عادلوا صاروا مثله. أما إذا زادوا عن مثله فلا شك أن ثلث المال أحظ له أو ثلث الباقي أحظ له. فما لو زادوا عن أخوين شقيقين أو أربع أخوات، لو كان خمس أخوات شقائق أو أخوان شقيقان وأخت شقيقة أو أخ شقيق وثلاث أخوات شقائق زادوا على مثله فلا حظ له ثلث المال إن لم يكن معهم صاحب قرض، أو ثلث الباقي إن كان معهم صاحب قرض. نعم.
ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقي.
فلا حظ له المقاسمة، إذا نقصوا عن مثليه فلا حظ له المقاسمة. نعم.
ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي.
إذا زادت القروض عن النصف وصلت الثلثين مثلا فلا حظ له في ثلث ما بقي، يعني ما بقي إلا الثلث. فإذا أخذه أخذ ثلث الباقي، يعني ثلث الثلث لا ينقص عليه، فيكون له يفرض له السدس في هذه الحالة. نعم.
وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس.
نعم.
مسألة، وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفرد.
نعم.
وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفرد.
نعم، في مقاسمة.
فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين.
عادوا.
فإن اجتمعوا عادوا.
أي مسألة المعادة. إذا كان هناك إخوة أشقاء وإخوة لأب، من المعلوم أن الإخوة لأب لا يرثون مع الإخوة الأشقاء، يحجبونهم الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، إلا في مسألة الجد والإخوة، فإن الإخوة الأشقاء إذا كانوا أقل من مثلي الجد فإنهم يعادون الجد بالإخوة لأب لأجل أن يزاحموه، يعادونه بهم حتى يزاحموه بهم ثم يرجعون عليهم ويأخذون ما معهم، يأخذون ما معهم. هذه مسألة المعادة. فلو فرضنا أنه توفي عن جد وعن أخ وأخت شقيقين، أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب، لا معلوم أن الأخت لأب ما لها شيء، لكن في هذه الحالة يعادون بها، فكأنه مات عن أخ شقيق وأختين، واحد شقيق وواحد لأب، فيعادونه حتى يصيروا مثليه، يصيروا مثليه، فيأخذ الثلث أو يأخذ بالمقاسمة. فإذا انتهت القسمة رجع الإخوة على شقة على الإخوة لأب وأخذوا ما معهم، لأن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة على شقة. نعم، هذا معنى المعادة. المعادة معناها الاحتساب، أن الإخوة على شقة يحتسبون الإخوة لأب على الجد من أجل أن يزاحموه بهم، ثم بعد القسمة مع الجد يرجعون ويأخذون ما معهم، لأنهم لا يرثون مع وجود الأشقاء. نعم.
فإن اجتمعوا عاق ولد الأبوين.
نعم.
الجد ولد الأب.
نعم.
فإن اجتمعوا عاق ولد الأبوين.
عاد ولد الأبوين. نعم.
عاد ولد الأبوين
الجد ولد الأب. فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين ولد الأب. لا الواو فقط. لا.
ثم أخذوا.
فإن اجتمعوا.
فإن اجتمعوا.
نعم.
عاد ولد الأبوين الجد ولد الأب.
نعم واضح.
ثم أخذوا ما حصل لهم.
أخذ الإخوة على شقة ما حصل للإخوة للأب، للإخوة لأب بعد القسمة، لأنهم لا يعيشون معه. نعم.
إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال، ثم ما فضل فهو لهم.
لو توفي عن أخت شقيقة وجد، توفي عن أخت شقيقة وجد وإخوة لأب، فإن الأخت الشقيقة تعاد للجد بالإخوة لأب حتى يكونوا مثليه، يكونوا مثليه. فإذا أخذ الجد بالمقاسمة أو بالثلث، ثلث المال، فالباقي هذا بعد أخذ الجد نصيبه تأخذ الأخت الشقيقة كمال غرضها، لأن لها النصف فقط ما تجيب عليه. فإن بقي شيء فهو لولد الأب، إن بقي شيء فهو لولد الأب تعصيبا. نعم.
ولا يمكن أن يخلو لهم أكثر من الثلث.
نعم.
لأن أولى مال الجد الثلث.
نعم.
وللأخت النصف، فالباقي بعدهما هو الثلث.
نعم.
مسألة. وإن لم يكن عن الفروض إلا السدس أخذه الجد.
لو تزاحمت الفروض، فروض كثيرة وعندنا جد وإخوة أشقة أو لأب، والفروض تزاحمت ولم يبق بعدها إلا السدس فأقل، فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة في هذه الحالة لأنه لم يبق شيء. لو فرضنا أنه توفي عن زوجة وأخت شقيقة، توفي عن زوجة وبنت مثلا، زوجة وبنت وبنت ابن، فإن المسألة الآن فيها ربع وفيها نصف وفيها سدس، يعتبر عالك، يعتبر المسألة عالك، تكون من 12 وتكون من الزوجة لها الثمن. نعم، لأن فيها بنت وفيها بنت ابن. نعم، تكون من 24 للزوجة الثمن 3، البنت النصف 12، هذه 16، ولبنت الابن السدس 4، هذه 20، ما بقي إلا 3، ما بقي إلا 3 عادل الثمن فقط، وهو أقل من السدس. يفرض للجد السدس وتعول المسألة، يفرض للجد السدس 3 تصير تعول إلى 27، ويسقط الأخوة بأب أو الأشقاء، يسقط الإخوة لأن المسألة عالت الآن، فيفرض الجد السدس وتعود إلى 27 كل جد منها 3 ويسقط الإخوة الذين معه. نعم، لأنه ما بقي شيء يتزاحمون فيه. نعم.
وإن لم يكن عن فروض إلا السدس أخذه الجد،
يعني السدس فأقل، السدس أو أقل.
وسقط الإخوة إلا في الأخدرية،
إلا في الأخدرية، ويأتي بيانه.
وهي زوج وأم وأخت وجد.
نعم، زوج وأم، زوج وأم أو جدة وجد وإخوة شقة. أخت ال... نعم، شو قلوها هي؟
وهي زوج.
نعم.
وأخت وجد.
نعم، زوج وأم وأخت شقيقة وجد. هذه المسألة فيها نصف الزوج، فيها وفيها سدس للأم، سدس للأم أو الجدة، سدس للأم أو الجدة، وفيها نصف للأخت الشقيقة، وفيها سدس للجد. نعم.
فللزوج النصف.
نعم.
وللأم الثلث.
الثلث، لأن ما في جمع من الأخوة. للزوج النصف وللأم الثلث. نعم.
وللجد السدس.
وللجد السدس، هذا نصف وثلث وسدس. انتهت المسألة، يعني تكون فيها نصف وسدس وثلث، استغرقت. نعم.
وللأخت النصف.
وللأخت النصف، لأنها لا تسقط، يفرض لها النصف، فتعول المسألة، فيها نصفان وفيها ثلث وفيها سدس، فتعول المسألة نصفان وثلث وسدس. للزوجة النصف 3 من 6، للزوجة النصف 3، وللبنت للأخت الشقيقة النصف 3، وللأم الثلث 2، وللجد السدس، عالت إلى 9. إلى 9. نعم. نعم.
ثم المحسن نصف الأخت وسدس الجد بينهما على 3.
نعم.
وتصح من 27.
نعم. ثلاثة بتسعة. 27. ثلاثة بتسعة 27. أصلها من 9 وعالت، أصلها من 6 وعالت إلى 9، وفيها انكسار بين الجد والأخت، لأن الجد برأسين والأخت برأس واحد، وسهامهم منكسرة عليهم، فتضرب 3 × 9 ب27، كل الزوج منها 3 من أصلها في 3 × 9، و للأم من أصلها 2 × 3 = 6، ولهم الجد والأخت، الأخت لها 3 و4 في 3 × 12، في 3 × 12. نعم. يذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
ولا يعود من سائر الشيء إلى من سائر الجد سواه،
لأن عالت إلى 9، عالت إلى 9. نعم.
ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها،
لأنه لو لم يفرض لها في هذه المسألة سقطت، لو لم يفرض لها في هذه المسألة سقطت. نعم.
مسألة، وإن لم يكن فيها زوج مال من الثلث،
إذا اختل شرط من شروط الأقدرية، أركانها كما عرفت زوج وأم وأخت شقيقة وجد، ولهذا يقول الناظم والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فافهم فخير أمة علامها. ويفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة بما بقي فافهمه واشكر ناظمه. هذا قول الرحبي. نعم.
وإن لم يكن فيها باب ثاني أم الثلث والباقي من الأخت والجد على ثلاثة،
لأن ما فيه مزاحمة إذا ما كان فيها زوج، إنما فيها جد وأخت شقيقة وأم، ما فيها زوج، فهذا على ما سبق ما فيه مزاحمة. تأخذ الأم أرضها والباقي يكون بين الجد والأخت على المقاسم. نعم. وإن لم يكن فيها
زوج ثاني من الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة.
نعم، لأن تكون المسألة فيها ثلث وفيها باقي تكون من ثلاثة، الأم الثلث واحد، يبقى اثنان بين الجد والأخت رؤوسهم ثلاثة منكسر، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة، للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، ولهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، لها اثنان وله أربعة. نعم. للجد
وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها.
خرقاء، هذه المسألة تسمى الخرقاء لأنها تخرقت أقوال الصحابة. نعم.
وكان الأقوال خرق وتفريق من وافقه.
نعم. وتسمى
وكان الأقوال
وتسمى
الخرقاء
كأن
وكأن الأقوال
كأن الأقوال خرقت. نعم.
خرقها التصديق ومن وافقه.
كأن الأقوال خرقتها. نعم. كأن الأقوال خرقتها.
وكأن الأقوال خرقتها.
نعم.
الصديق ومن وافقه تسقط الأخت.
هذا قول الصديق أبو بكر، يعني الصديق هذا مبتدا كلام. كأن الأقوال خرقتها انتهى الكلام، ثم قال الصديق ومن وافقه على مبتدا الكلام. نعم. أعد العبارة حتى تستقيم. تسمى
وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها.
إيه؟
وكأن الأقوال
خرقتها. كأن الأقوال خرقتها.
وكأن الأقوال خرقتها.
إيه نعم.
الصديق ومن وافقه تسقط الأخت.
نعم.
وقول زيد من موافقيه للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة.
هذا اللي ذكرنا. نعم.
وتصح من تسعة.
نعم.
وقول علي للأخت النصف والأم الثلث والجد السدس.
نعم.
وقول عثمان المال بينهم ثلاثة لكل واحد منهم ثلث.
الأم لها واحد والأخت لها واحد والجد له واحد. نعم.
وعن عمر وعبد الله للأخت النصف والأم السدس والباقي للجد.
وعن عمر
وعبد الله
لأنه يقصد ابن مسعود. نعم. نعم.
للأخت النصف والأم السدس والباقي للجد.
نعم. في هذه المسألة يعني. نعم.
وعن عبد الله رواية أخرى للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان وتكون من أربعة.
نعم.
وهي إحدى مرفعات ابن مسعود.
إنصار ابن مسعود. نعم.
وهي مثلثة عثمان.
نعم.
مسألة.
يعني ابن مسعود قال من أربعة وعثمان قال من ثلاثة. سميت مربعة ومثلثة وخرقاء وأكدرية، وقال سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد، لأنه ما عهد أن الأخت يفرض لها مع الجد إلا في هذه المسألة، فكدرت وصول زيد في باب الجد والإخوة سميت بالأقدرية. وقيل سميت بالأقدرية لأن أول من سألها من سأل عنها رجل يقال له الأكدر، قالوا له الأكدر فنسبت إليه. نعم.
ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من 54. ولو كان معهم أخ أو أخت لأب،
يعني بالمعادة، لو كان معهم أخ أو أخت لأب، عادة الشقيقة، عادة للأخ لأب أو الأخت لأب، عادة الجد، فصحت من 54 تنكسر. نعم.
وتسمى مختصرة زيد.
نعم.
ولي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد.
نعم.
فلأم السدس من ستة يبقى خمسة من جد ثلثهم.
نعم.
فتضرب المسألة في ثلاثة تكون 18. للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة، ويبقى سهم
للأخ
والأخ على
ثلاثة. نعم. تأخذ نصفها، تأخذ كمال النصف والباقي للأخوة لأب. نعم.
وتصح من 54.
نعم.
وتسمى مختصرة الزيت لأنه لو قاتل الجد الأخ الأخ والأخت لانتقل إلى 36.
نعم.
يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت لأبوي 18، ثم يبقى سهمان على 3 لا تصح، فتضربها في 36 تصير 108، ثم ترجع بالاختصار من 54، فلذلك سميت مختصرة الزيت.
نعم.
مسألة، فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب صحة التسجيل وتسمى تسجينية الزيت.
نعم.
وهي أن تكون أم وأخت لأبوي وأخوات وأخت لأب وجد، أصلها من 6.
نعم.
للأم سهم فيبقى 5 للجد، فيبقى 5 للجد ثلثها، فتنتقل إلى 18 للأم 3.
لأن الخمسة ليس لها ثلث صحيح. نعم. فتضرب. نعم.
فتنتقل إلى 18.
تضرب 3 في 6 في 18. في 18. 3 في 6 18. نعم.
للأم 3 وللجد 5 وللأخت للأبوين 9، ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على 5، تضربها في 18 تكون 90. فلهذا سميت
تسعينية زيد ومختصرة زيد. نعم.
مسألة، ولا خلاف في اختصاص الإخوة من الأم وبني الأخوة.
نعم.
ولا خلاف في اختصاص الإخوة من الأم وبني الأخوة.
لا خلاف بين العلماء في أن الجد يسقط الأخوة لأم كما يسقطهم الأب، كما يسقطهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، لأن الله سبحانه إنما ورث الإخوة لأم في مسألة الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد، يعني من أم لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الكل. فشرط في إرث الإخوة لأم أن يكون الميت كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. فلا إرث الأخوة لأم مع الجد لأن الجد والد. نعم.
أصل وللأم 4 أخوان، حال لها السدس.
الأم لها 4 حالات، حالة تأخذ فيها السدس في حالتين، تأخذ السدس في حالتين. الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارث، كما في قوله ولأبويه كل واحد منهم السدس إن كان له ولد. الحالة الثانية تأخذ السدس مع وجود الجمع من الإخوة، وذلك في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. تأخذ السدس إذن في حالتين، حالة وجود الفرع الوارث وحالة وجود الجمع من الإخوة. الحالة الثانية تأخذ ثلث المال، تأخذ ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد، وليست المسألة إحدى العمريتين. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي في إحدى العمريتين، وهما زوجة وأم وأب، أو زوج وأم وأب. نعم.
ولأمي أربعة أخوان حال من السدس وهي مع الولد أو الاثنين تقطاعيا من الإخوة والأخوات.
نعم.
لقوله سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
هذا في حال وجود الفرع الوارث. نعم.
ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
هاي الحالة الثانية لأخيها السدس، وجود الجمع من الإخوة. كان له إخوة، إخوة وأقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. نعم، الاثنان يقال لهم إخوة. نعم.
والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.
هذا في العمريتين، المسألتين العمريتين، زوجة وأم وأب، تكون المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، يبقى ثلاثة، للأم ثلثها واحد، والباقي للأب اثنان. لأنها لو أعطيت الثلث كاملا في هاتين المسألتين لزادت على الأب، لو أعطيت الثلث كاملا في هاتين المسألتين لزادت على الأب، وما عرف في الفرائض أن الأم تزيد على الأب. نعم. وسميتا بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو أول من أفتى فيهما، أول من أفتى فيهما. نعم.
والآن الثاني لا ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.
نعم.
وهي مع الأب وأحد الزوجين. وهي مع الأب وأحد الزوجين.
مع الأب وأحد، يعني الزوج أو الزوج. نعم.
وهي أن يكون زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان.
نعم.
قضى فيها عمر رضي الله عنه،
أي ذلك نسبت إليه غير العمرية. نعم.
لأننا ثلث الباقي بعد فرض الزوجين.
ابن عباس رضي الله عنه خالف في هذا، ويرى أن لها الثلث كاملا، يرى أن لها الثلث كاملا، عملا بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. وهذا ليس له ولد، وليس هناك جمع من الإخوة، فلها الثلث. نعم. لكن الجمهور لا يقولون لها ثلث الباقي، لأن لو أعطيت الثلث كاملا فزادت على الأب، وهذا غير معروف في الفرائض. وأيضا الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها ما يشير إلى هذا، لأن الله قال وورثه أبواه، يعني ليس معهما غيرهما، فدل على أنه إذا كان معهم زوج أو زوجة ما ورثه أبواه فقط، بل معهم زوج زيادة. نعم.
وتسمى العمريتين لذلك.
نعم.
واتبعهم على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد.
نعم.
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. الحال الثالث جاء ثلث الناس وهي فيما عدا ذلك.
فيما عدا وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، وفيما عدا العمريتين لها ثلث المال كاملا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم.
يعني أن لها ثلث بشرطين، أحدهما عدم الولد وولد الابن،
والثاني عدم الاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات بغير خلاف يعمله بين اهل العلم. الحال الرابع وهي اذا كان ولدها منحيا باللعان.
هذه مسألة نابعة، إذا كان ولدها منفي باللعان فإنه ينسب إليها، ينسب إليها. واللعان كما ذكره الله سبحانه وتعالى، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، العذاب المراد به الحد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. فإذا تم اللعان انتفى الولد عن الزوج وصار ينسب إلى أمه، صار ينسب إلى أمه وليس له أب، فترثه أمه وعصبتها. نعم. الرابعة.
الحال الرابع وهي إذا كان ولدها منسيا باللعان أو ولد زنا.
أو ولد زنا، ولد زنا صريح جالية جاء ولدت ولدا ينسب إليها، ولد الزنا ينسب إلى أمه فيعترفه أمه عصبتها. نعم، لأنه ليس له أب. نعم.
فتقوم عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة،
يعني لو مات عنها أخذت ماله كله، لو مات عنها ابنها من الزنا أو من اللعان أخذت ماله كله بالفرض والرد، بالفرض والرد. فإن لم يكن تكن ميتة، إذا لم تكن موجودة فإن عصبتها يقومون مقامها، يرثون ولد معصبتهم. نعم.
لما روى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الورقة الملاعنة اسم الملاعنة لأمه والورقة
الملاعنة. أو الملاعنة يصلح، الملاعنة أو الملاعنة. نعم. يعني واللعان إذا اتهم زوجته بالزنا، إذا اتهم زوجته بالزنا وأراد نفي الولد، أراد نفي الولد وادعى أن هذا الولد ليس منه إنما هو من زنا، فإنه لابد من اللعان، يقام اللعان بينهما. فإذا تم انتفى الولد منه وصار ابنا لها ينسب إليها، إذا مات تكون عصبة له هي تأخذ ماله، وإن كانت غير موجودة يكون ماله لعصبة أمه. نعم.
وروى عمرو بن
سعيد، والدليل هو ما ذكر. نعم. عن عمرو بن سعيد. نعم.
لما روى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده.
نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الميراث الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.
نعم، لأمه ولورثتها من بعدها. إن كانت موجودة فأخذ ماله، وإن كانت غير موجودة انتقل إلى عصبتها. نعم.
وروى رحمه بن أقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث.
تحوز المرأة ثلاثة مواريث، يعني تأخذ جميع المال فيها، في هذه الثلاثة تحوز، يعني تأخذ جميع المال فيها، فأنها عاصب. نعم.
عتيقها
عتيقها
عتيقها ولقيقها وولدها الذي لا عنت عليه.
عتيقها إذا أعتقت عبدا، أعتقت عبدا ثم هذا العبد صار له مال توفي وليس له ورثة، فإنها تعصب، تعصبه بالولاء، هذا ما يسمى بالولاء، تكون عاصبة له بالنفس. ولهذا يقول النبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذه العاصبة، عاصبة بالنفس يعني، فتأخذ جميع ماله تعصيبا، لأنه عتيقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، وهي المعتقة فتأخذ جميع مال عتيقها إذا لم يكن له ورث. هذا واحد. الثاني لقيطها، هذا عاد محل خلاف. يعني لو وجدت ابنا منبوذا، يعني طفلا، لو وجدت طفلا منبوذا، طفلا صغيرا منبوذا، ثم أخذته وأرضعته وغزته حتى كبر واكتسب مالا ثم مات، فإنها ترثه. وهذا في خلاف هل الملتقط يرث اللقيط أو لا، خلاف بين العلماء. هذا الحديث يدل على ذلك أن الملتقط يرث لقيطه. والجمهور على أن ماله يكون لبيت المال، مال اللقيط يكون لبيت مال المسلمين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لأنه لا يعرف له نسب فيكون وارثه بيت المال، بيت مال المسلمين. والثالث الولد الذي لا عنف عليه، وهو هذا الذي عندنا الآن في باب الفرائض، لا عنف عليه زوجها ونفي عن زوجها. إذا نفي عن زوجها ينسب إليها هي، لأنه ما يمكن يصير إنسان ليس له نسب، لا بد يكون له نسب إما من جهة أبيها أو من جهة أمه، لا يبقى إنسان في الدنيا ليس له نسب. نعم.
فورث المسلم وقال حديث حسن غريب، ولأنها قامت مقام أبيه في حسابه إليها فقامت مقامه في زيادتها ميراثا.
كما أن أباه لو كان له أب يأخذ جميع ماله من التعصيب، فكذلك أمه لأنها قامت مقام أبي لعدم وجود أب تقوم مقام أبي فتحوز جميع ماله. هذا من جهة القياس، يعني الأول من جهة النص والحديث، والثاني من جهة القياس. نعم.
ولأنها قامت مقام أبيه في كتابه إليها فقامت مقامه في زيادتها ميراثا. ولأن أقارب الأم قرنوا بها، ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يكون معها كأقارب الأب معه،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولورثتها من بعدها، ولورثتها من بعدها، دل على أنها تنفرد بالإب ولا يشاركونها فيه إلا بعد عدمها. نعم.
وعنه أن عصبته عصبة أمه اختارها الرسول،
يعني فيكون لها الثلث أو السدس والباقي يكون لعصبة الأم. اختارها الخراطي، الخراطي هو أبو القاسم الخراطي صاحب المتن، متن الخراطي، يقولون أول ما أولف في المذهب الحنبلي من المتون هو متن الخراطي، وهو ورقات يسيرة شرحه صاحب المغني، صاحب كتاب المغني شرح على كتاب الخراطي. نعم. المغني كله شرح على مختصر الخراطي. نعم. يقولون عليه 300 شرح هذا المختصر، شرحه الشراح وبلغت شروحه 300 شرح. نعم. اعظمها واهمها المغني. نعم.
وعلم ان عقبته عقبة امه سارها الخراطي.
نعم.
يروى ذلك عن علي بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقوا القرابه من اهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر.
والله جعل للام فرضا ولم يجعل لها تعقيبا، فتأخذ فرضها فما بقي فهو لعصبتها. نعم.
وأولى الرجال به أقارب أمه،
لأنه ليس له أقارب من جهة الأب فينتقل إلى أقارب من جهة الأم. نعم.
وعن عمر أنه ألحق ولدا منازله بعصبة أمه
دونها يعني. نعم.
وعن علي أنه لما رحم المرأة دعا أولياءها فقال هذا ابنكم فيكونه ولا ينفكم، وإن جنى جناية فعليكم حكاه أحمد عنه.
نعم. على كل حال المذهب عند الحنابلة وغيرهم إن المال اللقيط يكون لبيت المال، أما مال ولد الزانية فإنه يقول لأمه، يقول لأمه. نعم.
ولأن الأم لو كانت عقبة للشلابيه لحجبت إخوته، ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كدا يجب أن تكون عقبتها عقبتهم كالنفس.
نعم.
وللجدة إن لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحادي.
لما انتهى من بيان نصيب الأم ذكر لها أربع حالات، آخرها حالة ولد الزنا أو الملاعن أو ولد الملاعنة، انتقل إلى الجدة. الجدة ليست كالأم، الجدة لها فرد مستقل وهو السدس، لها السدس لا تزيد عليه. ويشترط في إرث الجدة عدم وجود الأم، الأم تحجب الجدات، وكل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة. وإن اجتمعنا في الدرجة، تساوينا في الدرجة، اشتركنا في السدس، يمكن أن يشترك جدتان أو ثلاث جدات أو أربع جدات أو أكثر عند بعض العلماء، بشرط أن يتساوينا في الدرجة، لا يكون بعضهم أقرب إلى الميت من بعض. والمراد بالجدة التي ترث السدس أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم الجد وإن علت، وأم أب الجد وإن علت بالأمومة. أما أم أب الأم فهذه لا ترث، تسمى الجدة الفاسدة. كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فإنها لا ترث، فأم أب الأم، أم أبي الأم أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث، تسمى بالجدة الفاسدة. الفاسدة يعني من جهة الإرث، لا من جهة الله، لا من جهة الدين، يمكنها من أصلح الناس لكن تسمى فاسدة من جهة الإرث. نعم.
فصل. ولجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحادين
يعني في الدرجة، فأم أم وأم أب تحاديا، نعم، يكون السدس بينهم، يكون السدس بينهم بالسوية. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. نعم.
قال ابن المنذر: فجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميتة أم.
نعم، للجدة السدس إذا مع عدم وجود الأم، إذا وجدت الأم فليس للجدات شيء، هذا شرط. نعم. والدليل على إعطاء الجدة السدس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، لأن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، فقال لها: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن دعيني أسأل. فسأل الصحابة فشهد عنده من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس عملا بهذا الحديث. نعم.
وروى قبيحة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، فقال: ما يكتب في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
لأن الذي في القرآن ذكر الأم فقط ولا ذكر الجد. نعم.
ولكن ارجعي حتى أسأل الناس.
نعم.
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فقال: هل معك غيره؟ فشهد لي محمد بن مسلمة
الأنصاري، شهد محمد بن مسلمة الأنصاري بما شهد به أبو موسى، بما شهد به المغيرة بن شعبة. نعم.
فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه.
نعم.
فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيره، وما أنا بزائر في الكرائم شيئا، ولكن هو ذلك السدس.
في عهد عمر جاءت جدتان، أبو بكر ما جاء إلا جدة واحدة، وفرج الله بوجود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر جاءه جدتان، وش يسويون؟ فقال: مالك إلا هذا السدس، مالك إلا هذا السدس تشتركنا فيه، لأن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر الخليفة من قبله، فشرك بينهن في السدس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكون عمر شرك بين الجدات هذه سنة ماضية. نعم.
وما أنا بذلك في الفرائض
شيئا، يعني ما أقدر أعطيك سدس ثاني، لأن هذا يصير زيادة في الفرائض، ولا بد من دليل على هذا. وعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله. نعم.
ولكن هو ذلك السدس، فإن سمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها.
الجدة إن كانت واحدة أخذت السدس، وإن كانت اثنتين فأكثر اشتركنا فيه. نعم.
رواه مالك ثم وقفه وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
نعم.
وقوله واحدة كانت أو أكثر، يعني أن ميراثهن السدس وإن تكر، وذلك إجماع منهم. ووجه الحديث المذكور أن عمر فرق بينهما فيه.
نعم.
وروي نحوه عن ابي بكر، فروى سعيد قال حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان الى ابي بكر رضي الله عنه فاعطى ام الميراث دون ام الاب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثه، وكان شهد بدرا: يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يا خليفة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها.
وهي أم الأب لو ماتت ورثها، لكن الأم لو ماتت لم يرثها، لأنه من ذوي الأرحام ولا الجن. نعم.
فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. وقوله إذا تحابين، يعني
وهذا إذا ثبت فيكون قضى به أيضا أبو بكر، تشهيد قضى به أبو بكر وعمر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وعلى كل حال لو لم يثبت فقضى عمر يكفي فيها. نعم.
وقوله إذا تحابين، يعني إذا كانتا في القرب سواء فلا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في توريثهما، فأم الأب وأم الأب،
لأن هذه تدلي بالأم وهذه تدلي بالأب، يعني الواسطة متساوية الدرجة. نعم.
وقد دل عليه ما تقدم من الحديث، مثال ذلك أم وأم أب، فالسدس بينهما إجماعا.
نعم.
أم وأم أب وأم أب أب وأم أبي أم أم، السدس بين الثلثين الأول.
هنا
السدس بين الثلاث الأول
الأول
السدس بين الثلاث الأول، وسقطت الأخرى لأنها تجزي بغير والد.
نعم، لأن بينه وبين الميت نفر تسمى الفاسدة، وأما الثلاث الباقية فإنهن يدلين بواسطة صحيحة ومتساويات في الدرجة، يتساوين في الاستحقاق. نعم.